الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأل عن ديننا إن أصابنا الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل السؤال. يسأل الإنسان عن دينه إذا حدث له حدث ووقع في أمر، فيسأل عن دينه من أمر الله سبحانه وتعالى بسؤالهم، وهم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى فرط فيه كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل، فوقعوا فيما وقعوا فيه من أنواع الفتن ومن أنواع الشرور، ووقعوا في أخطاء كثيرة، ووقعوا في أمور عظيمة بسبب الإعراض عن سؤال أهل العلم، والإعراض عن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا مرض منتشر في أوساط الناس، وربما يبقى الإنسان كذا وكذا من السنين، يبقى 30 سنة أو 40 سنة أو أكثر أو أقل ولا يسأل عالما عن شيء من أمر دينه، غير مبال بأمر دينه، يفتي نفسه إذا نزلت به نازلة، أو يتجه إلى أمثاله من الجاهلين فيستفتي عن أمره من كان جاهلا مثله، والجاهل إذا استفتى جاهلا حصل الشر المستطير وحصل البلاء العظيم. وإذا حصل له أمر من أمر دنياه إذا به يسأل أصحاب الخبرة في ذلك المجال، وربما سأل أكثر من شخص ويريد أن يصل إلى اليقين في ذاك الأمر من أمور دنياه، كيف العلاج من تلك المشكلة الدنيوية ومن تلك النازلة التي نزلت عليه في أمر دنياه. هل حال الناس أو حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. صار الدين في قلوب الكثير ليس له كبير شأن، يفتي نفسه فيه أو يستفتي أحد الجاهلين، وأما الدنيا فهي عظيمة في القلوب، ما يمكن أن يفرط فيها، ولا يمكن أن يسأل جاهلا في نازلة دنيوية تحدث له، بل ينظر كبار أهل الخبرة وأهل التجربة، وهذا مما يدل على عظم الدنيا في القلوب، وإلى أن الدين في القلوب قد ضعف وضعف وضعف إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا حصل البلاء على الناس، وحصلت الشرور على الناس، ووقع الناس فيما وقعوا فيه من أنواع الفتن، لأنهم غير مبالين بدينهم إلا من رحم الله عز وجل. وهذه مصيبة عظيمة أن يتجه الجاهل إلى مثله في أمر الدين. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فسئلوا، اتجه الناس إلى الجهال مع وجود العلماء، مع موت العلماء، فكيف إذا اتجه الناس إلى الجهال مع وجود العلماء؟ فإن هذه نعم نكبة أعظم وشر أعظم، أن يبتعد الناس عن العلماء ويتجهون إلى الجاهلين مع وجود العلماء في أوساطهم. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهذا مما لا يجوز. الواجب علينا أن نعظم أمر الدين أعظم من أمر الدنيا، الدنيا حقيرة والدين عظيم، الدنيا زائلة والدين باق وموصل للعبد إلى جنات النعيم، والدنيا موصلة للعبد إلى الموت، لا تبقى للعبد ولا يبقى العبد فيها، لا بد أن يموت ولا بد أن تفنى الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأما الدين فهو الذي يبقى مع العبد، فإذا مات كان معه في قبره، وإذا ما حشر كان معه في أرض المحشر، وإذا ما نصبت الموازين فإن دينه الذي يثقل في الميزان، وإذا ما تطايرت الصحف فإنه يأخذ نعم كتابه بيمينه باعتبار دينه الذي تدينه وهو دين الإسلام، وإذا ما نصب الصراط على ظهري جهنم فإنما ينجو بعمله، ينجو من السقوط في نار جهنم بعمله، وتجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم على الصراط. وإذا ما دخل الجنة فإنما يدخل الجنة بسبب عمله وبرحمة الله عز وجل، فالجنة يدخل العباد برحمة الله عز وجل، لكن الأعمال سبب. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، فالدين الذي ينتفع الإنسان به. فأما الدنيا فهي حقيرة، ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للدنيا بالخارج من الإنسان بالغائط، قال: وإن قزحه وملحه، أي الطعام، فانظر إلى ما يصير، يصير إلى أنتن النتن. فهذه الدنيا، فالدين هو الأصل، الدين هو الأصل. أما أن الإنسان لا يبالي بدينه ويهتم بدنياه، لا يبالي بدينه ولا يسأل عن أمر دينه، وأما أمر الدنيا فيتفحص فيها، فهذا شر عظيم. إذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل الإنسان العلماء في كل نازلة تنزل به، فإن اتجه إلى العلماء في كل نازلة تنزل به فإن الله عز وجل ينجيه من الشرور، ينجيه من المحن، ينجيه من الفتن، ينجيه من البلاء العظيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه. واستنباط الماء أي استخراج الماء من الأرض. يستخرجون الخبر فيعلمون الخبر الصحيح والخبر الفاسد. إذا جاءت الأخبار فهناك من الناس من يتلقى الأخبار ويقوم بإشاعتها من غير تبين، من غير تثبت، وقد يكون هذا الخبر من الأمن وقد يكون من الخوف، وربما كان في إشاعة الخبر الضرر العظيم على الإسلام وعلى المسلمين، سواء كان من قبيل خبر الأمن أو من قبيل خبر الخوف، فقد تحصل المفسدة في إشاعة الأخبار الكاذبة من أخبار الأمن أو من أخبار الخوف. على سبيل المثال، إذا كان المسلمون قد تجهزوا لعدو من الأعداء وأعدوا له العدة، فجاءتهم الأخبار الكاذبة أن ذلك العدو قد انصرف عنهم ورجع إلى بلده، هنا يصيبهم الأمن، يصيبهم الأمن من ذلك العدو. فإذا كان هذا الخبر كاذب ولم يتبين ولم يتثبت وأشيع مثل هذا الخبر، فإن الناس يأمنون ويتركون ما كانوا عليه من التأهب والتجهز لعدوهم، فإن باغتهم العدو أهلكهم، أهلكهم بسبب إشاعة هذا الخبر الذي هو من قبيل الأمن إلا أنه من الأخبار الكاذبة. وهكذا إذا كان من قبيل الخوف وهو خبر كاذب، فيدخل الرعب في أوساط المسلمين وينهار المسلمون وتضعف قوتهم بسبب الأخبار الكاذبة، كأن تنتقل الأخبار بقوة العدو وبكثرته وما عنده من العدة والعتاد، على خلاف الواقع. تذكر أخبار عجيبة في وصف العدو وما معه من الجند وما معه من الأسلحة وما معه من القوة، وش الذي حصل منه، فتذكر أخبار عجيبة فيدخل الخوف في قلوب المسلمين، وإذا ما دخل الخوف في قلوب المسلمين ضعفوا وما تمكنوا من عدوهم. فهذا مثل من الأمثلة، وهو أن إشاعة الأخبار سواء كانت من قبيل الأمن أو من قبيل الخوف مما يحصل به المفسدة، لكن أدب الله سبحانه وتعالى الناس بهذا الأدب، فقال ولو ردوه إلى الرسول، وهذا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم والعلماء في كل زمن. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لكن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأخبار التي من قبيل الأمن أو الخوف ترد إلى العلماء، فهم يضبطون الأمور ويستخرجون الأخبار من معدنها، ما يتلقون الأخبار من الكاذبين ولا من أهل الفسق والفجور، وإنما لعلمه الذين يستنبطونه، أي يستخرجونه من معدنه، فيعرفون الخبر الصحيح، هل هذا الخبر الذي هو من قبيل الأمن من الأخبار الصحيحة أو الكاذبة، وهل هذا الخبر الذي هو من قبيل الخوف من الأخبار الصحيحة أو الكاذبة، وهل المصلحة في نشر الخبر أو في كتمانه، يعلم ذلك العلماء، يعلم ذلك العلماء، فيرجع الناس إلى علمائهم في الأخبار وفي الأحكام، في الأخبار التي يتناقلها الناس من أخبار الأمن أو الخوف، وهكذا في الأحكام الشرعية في معرفة الحلال والحرام، وهكذا يرجعون إلى علمائهم في الفتن العظام. فإن الناس إن ابتعدوا عن علمائهم في أيام الفتن فإن الفتن إنما تتأجج بالجاهلين، وهم وقودها، جهال الناس هم وقود الفتن على مر التاريخ. فالفتن إذا هاجت فإنما تتوقد على أجسادهم، على أجساد الجهال، بسبب عدم رجوعهم إلى علمائهم وانفرادهم برأيهم وأهوائهم وبسبب اتباعهم للجاهلين ولأهل البدع والأهواء ولدعاة الشر والفساد، فتتأجج الفتن في أجساد الجاهلين بسبب أنهم أعرضوا عن قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كثير من الناس ربما يثق بالسياسيين، بأصحاب السياسة الكاذبة، يغتر بهم ويترك العلماء الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليهم، ويعتمد على تحليلات السياسيين في سائر الأمور، وتطمئن النفس إلى أخبارهم، والسياسة كاذبة في الغالب، هي سياسة الكذب وسياسة الخداع وسياسة المكر. والعلماء، علماء الكتاب والسنة، هم أهل الصدق وأهل النصيحة الذين يريدون الخير للإسلام وللمسلمين، يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويخشونه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يريدون الخير والسلامة للناس، ويحذرون الناس من أنواع الشرور والمحن والفتن، رحمة بهم، رحمة بالناس، ويؤدون ما أمرهم الله به من القيام بأمر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالشر، كل الشر، أن ينعزل الناس عن علمائهم ويتجهون إلى الجاهلين. هذا هو نعم، هذا مبدأ الشر، مبدأ الشر. وما وقع من وقع في أنواع البدع والأهواء وضل إلا بهذا السبب، بهذا السبب، لما تركوا علماءهم واتجهوا إلى أهوائهم وإلى الجاهلين، فوقعوا فيما وقعوا فيه من البدع والأهواء. وملازمة العلماء، وأعني بالعلماء علماء الكتاب والسنة الذين نجاهم الله عز وجل من البدع والأهواء واستقاموا في دينهم، ملازمة هؤلاء سبيل النجاة من البدع والأهواء ومن أنواع الشرور ومن الفتن. لما حصلت فتنة ابن الأشعث، تلك الفتنة الشهيرة حين خرجوا على، أرادوا الخروج على الحجاج، والحجاج فيه ما فيه من الظلم وفيه ما فيه من الشر. قال عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأسماء في صحيح مسلم: يخرج من ثقيف نعم كذاب ومبير. فالمبير هو الظالم، والمراد به الحجاج. نص النبي عليه الصلاة والسلام على ظلمه، فهو من الظالمين. يقول بعض من مضى من أهل العلم: لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم، لغلبناهم مما فيه من الشر. فأراد من أراد من الناس الخروج على الحجاج، فذهبوا إلى الحسن البصري، ذهب جماعة إلى الحسن البصري، وأرادوا من الحسن أن يفتيهم على أهوائهم، فما أرادوا حقيقة الرجوع إلى العلماء، وإنما أرادوا من العلماء أن يكونوا معهم وأن يتقووا بأقوالهم، فما سلكوا ما أمرهم الله به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإنما أرادوا أن يتقووا بفتوى الحسن البصري على أهوائهم. فذهبوا إلى الحسن البصري، فقالوا له: يا أبا سعيد، وهي كنية الحسن البصري، ما ترى في قتال هذا الظالم الحجاج الذي سفك الدماء المحرمة وأخذ الأموال المحرمة وفعل وفعل وفعل، عددوا من أفعاله، وفعل وفعل وفعل. فقال: أرى ألا تقاتلونه، أرى ألا تقاتلونه، فإنه إن كان عذابا من الله عز وجل فإن عذاب الله لم ترفعوه بسيوفكم، وإن كان بلاء من الله عز وجل فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. نصيحة من تابعين تربى على أيدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: ألا ألا تقاتلونه، قد جاءوا قبل ذلك، نعم قد جاء أناس إلى أنس كما في صحيح البخاري ويسألونه عن الحجاج وعن قتاله، فأجابهم بنحو هذا الكلام أو بمضمونه، فقال لهم رضي الله عنه: إنه لن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن الخروج. الشاهد أن الحسن البصري قال لهم هذه المقولة، مقولة عالم فطن، عالم فطن: أرى ألا تقاتلونه، فإنه إن يكن عذابا من الله عز وجل فلن ترفع عذاب الله بسيفكم. العذاب النازل من الله عز وجل ما يرفع العباد بالسيوف، وإنما يرفعونه بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، وإلا فإن الله عز وجل يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بسبب أعمالهم يتولى عليك الظالم بسبب ظلمك، بسبب معصيتك. فالعذاب النازل من الله عز وجل لا ترفعه السيوف، وإنما يرتفع بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وإن كان بلاء الله عز وجل يبتليكم، يبتليكم بهذا البلاء ليكفر سيئاتكم ويرفع لكم الدرجات، فاصبروا، فإن الواجب في البلاء هو الصبر، فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. سمعوا هذا الكلام الشديد الحسن من الحسن البصري، وإذا بهم يخرجون من عند الحسن البصري ويقولون: أنطيع كلام هذا العلج؟ أنطيع كلام هذا العلج؟ العلج هو الكافر من العجم، جاءوا في أول الأمر وهم يتلطفون بالكلام وينادونه بالألفاظ الحسنة: ماذا ترى يا أبا سعيد؟ نادوه بكنيته وتلطفوا معه ليأخذوا منه ما يريدون من أهوائهم، فلما أجابهم بخلاف أهوائهم بما عنده من العلم، من علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، إذا بهم يقولون هذه المقولة: أنطيع هذا العلج؟ كفرونه: أنطيع هذا العلج؟ فالعلج هو الكافر من العجم. قال من روى هذه الحادثة، وقد رواها ابن سعد في الطبقات من عساكر في تاريخ دمشق وغير هؤلاء، قال: من روى هذه الحادثة قال: فقتلوا جميعا وما نجا منهم أحد. هؤلاء الذين جاءوا إلى الحسن البصري وما أخذوا بقوله قال: قتلوا جميعا، أي في تلك الفتنة، وما نجا منهم أحد. فهكذا الجاهل حين لا يأخذ النصيحة من أهل العلم ويتبع هواه ويريد أن يكون العلماء تحت قوله، ينقادون لرأيه ولا ينقاد لهم، هذه مآل الجهل ومآل الجاهلين، وقعوا في فتنة ظلماء لا دنيا ولا دين، لا بقى لهم دين، لا أبقوا دينا ولا أبقوا دنيا، هلكوا جميعا والعياذ بالله. فالابتعاد عن أهل العلم واتباع الأهواء سبب من أسباب الوقوع في الفتن وفي الشرور، سبب في الوقوع أيضا في البدع وفي الأهواء. والذين ابتدعوا في دين الله عز وجل جاءتهم البدعة لما ابتعدوا عن العلماء. هذا الحسن البصري رحمة الله عليه كان من طلابه واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد، واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. فلما تكلم الحسن البصري في مسألة من وقع في كبيرة وأنه لا يخرج بذلك عن الدين بالكلية ولا يخرج من الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، ما أعجب واصل بن عطاء ولا عمرو بن عبيد، فاعتزل مجلس الحسن البصري، اعتزل مجلس الحسن البصري وأسس بدعة ظلماء. فقيل لهم المعتزلة لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري، ثم أحدثوا بدعة ظلماء وهي بدعة المعتزلة، بدعة من أشر البدع ومن أخبث البدع، وجرت بهم الأهواء وتتابعت بهم الأهواء إلى أمور عجيبة فيما يذكره العلماء في ترجمة واصل بن عطاء وفي ترجمة عمرو بن عبيد وصلوا إلى أمور عظيمة وإلى أمور كبيرة خطيرة. وكان أول شأنهم أنهم اعتزلوا مجلس عالم من كبار العلماء وهو الحسن البصري، اعتزلوا مجلسه وانفردوا بآرائهم فضلوا ضلالا بعيدا. لا يستهين العبد بعلمائه، بعلماء الكتاب والسنة، لا يستهين بهم ولا ينفرد عنهم بهواه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هكذا يؤدبنا ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الخوارج الذين خرجوا ووقعوا في تلك الفتن العظام، السبب أنهم ابتعدوا عن العلم العلماء، ابتعدوا عن العلم العلماء فوقعوا فيما وقعوا فيه من البدع، البدعة العظيمة، حتى قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: كلاب أهل النار، كما في حديث أبي أمامة وحديث ابن أبي أوفى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا هؤلاء. وقال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجر من قتلهم عند الله يوم القيامة، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقال: شر الخلق والخليقة. هؤلاء الخوارج في مبدأ أمرهم خرجوا عن علماء الأمة وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، واتبعوا أهواءهم وخرجوا إلى حروراء، وانحازوا عن علي رضي الله عنه وعن من معه من الصحابة الكرام. وقد روى النسائي في سننه الكبرى وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما خرجت الخوارج إلى حروراء، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: اجتمعوا في دار وهم 6000، 6000 وناس كثر في مبدأ أمرهم، في مبدأ فتنتهم بلغوا هذا المبلغ الكبير، 6000 اجتمعوا في دار لهم في منتصف النهار. فقال عبد الله بن عباس لعين رضي الله عنه: أبرد بالصلاة، أي أخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو، لعلي أن آتي هؤلاء القوم فأتحدث معهم. فقال له عين رضي الله عنه: إني أخاف عليك منهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا. فلبس أحسن ثيابه وترجل، أي تمشط، ثم ذهب إليهم في دارهم في نصف النهار وهم يأكلون الطعام. فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما الذي جاء بك؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: جئتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد، ما في من الصحابة فيكم أحد، جهال محض، أهل جهالة، انحازوا بأنفسهم وتركوا المهاجرين والأنصار، تركوا علماء الأمة، تركوا خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فإن خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فخرجوا وما فيهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما فيهم عالم، كلهم جهال، وخرجوا على علماء الأمة وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. القرآن نزل عليهم، ما نزل على الخوارج، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة الكرام، أقرأهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن وعلمهم معانيه، فهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل. قال لهم: وليس فيكم منهم أحد، أنتم جهال محض، انحزتم بآرائكم وتركتم أعلم الناس بعد الأنبياء والرسل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال لأبلغكم عنهم ولأنقل لهم ما تقولون فما تنقمون فما تنقمون على صحابة رسول الله وعلى ابن عمه. فقالوا أحد ثلاث أمور ننقم على صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ابن عمه. فقال لهم ائتوا بها. فقالوا ننقم عليه أنه حكم الرجال في أمر الله، والله يقول إن الحكم إلا لله وما للرجال والحكم. فقال ابن عباس هذه واحدة. فما الثانية؟ فقالوا ننقم عليه أنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي. إن كان من قاتلهم كفار فقد حل سباهم، وإن كانوا مؤمنين فلم يحل قتالهم ولا سباهم. فقال لهم هذه الثانية. فما الثالثة؟ فقالوا محى اسمه من خليفة المؤمنين، أي في الصلح الذي كان بينه وبين معاوية، محى في كتابة الصلح اسم الخليفة أنه خليفة المؤمنين. قالوا فإن لم يكن خليفة المؤمنين فهو خليفة الكافرين. هذه عقول هؤلاء القوم، وهذا ما عندهم من العلم. فقال لهم أرأيتم إن جئتكم بشيء من كتاب الله عز وجل وبشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد به قولكم، أترجعون؟ قالوا نعم. ثم بدأ وناقشهم رضي الله عنه وقال لهم في قضية الحكم إن الحكم إلا لله، ذكر لهم رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم للرجال في مسألة الصيد في أرنب قيمتها ربع درهم، في أرنب قيمتها ربع درهم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. جعل الحكم للرجال في أرنب قيمتها ربع درهم. نعم. أذلك أناشدكم بالله أذلك أفضل أم حكم الرجال فيما يحقن به دماء المسلمين ويصلح ذات بينهم؟ قالوا بل حكم الرجال فيما يصلح به ذات بين المسلمين وتحقن دماءهم أفضل. فقال لهم خرجتم من هذا؟ قالوا نعم. قال أما قولكم أنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي، أتريدون أن تسبوا أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأم لنا فقد كفرتم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم بين ضلالتين فانظروا ما المخرج منهما. ثم قال لهم أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. قال أما قولكم أنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح المشركين صلح الحديبية وكتب وأمر عليا أن يكتب هذا ما صالح به محمد رسول الله، فقالوا له لو كنا نعتقد أنك رسول الله لما قاتلناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي امحوا رسول الله واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله، والله يعلم إني لرسوله، والله يعلم إني رسول. أفرأيتم حين محى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه من النبوة هل خرج من النبوة بهذا المحو؟ فهكذا أمير المؤمنين لما محى اسمه لم يخرج من إبارة المؤمنين. أخرجتم من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000 وبقى 4000 قتلوا على الضلالة قتلهم المهاجرون والأنصار. فهؤلاء القوم هؤلاء القوم وقعوا فيما وقعوا فيه من البلاء حين انعزلوا برأيهم وتركوا علماء الأمة، تركوا خير الناس، وليس فيهم أحد من أهل العلم، ما فيهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لما حاجهم عبد الله بن عباس بالحجج العظيمة رجع الثلث وبقى الثلثان، هلكوا هلكوا على الضلالة وقتلهم المهاجرون والأنصار. وهكذا ما حصل أيضا من عبد الله المسعود مع أصحاب الحلق فيما رواه الدارمي في سننه، فيما رواه الدارمي في سننه جاء أبو موسى الأشعري وانتظر عبد الله بن مسعود قبل صلاة الفجر مع جماعة من التابعين عند باب داره، فلما خرج عبد الله بن مسعود جاء إليه أبو موسى الأشعري وقال له: يا أبا عبد الرحمن، شيئا رأيت شيئا في المسجد استنكرته، وأنا والحمد لله لم أرى إلا خيرا، لم أرى إلا خيرا. قال: وما ذاك؟ قال: إن عشت فسوف تراه، رأيت حلقا في المسجد وفي كل حلقة رجل وقد جمعوا حصن ويقول لهم ذلك الرجل: سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. فقال له عبد الله بن مسعود: هلا قلت لهم؟ ماذا قلت لهم؟ قلت: لم أقل لهم شيئا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. وهو عالم من العلماء، لكنه رجع إلى من هو أعلم منه، إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: هلا قلت لهم: عدوا حسناتكم وأنا ضامن ألا تنقص من سيئاتكم شيء؟ ثم ذهب عبد الله بن مسعود وقام على حلقة من تلك الحلق، فقال: ما الذي تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. فقال: هلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيء؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، وآنية لم تكسر، وهؤلاء صحابة رسول الله متوافرون بين أظهركم، فوالذي نفسي بيده لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لن يصيبه ويم الله، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وما أظن أكثرهم إلا منكم. قال الراوي لهذه القصة: فرأينا نعم غالب أهل تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، فصاروا من الخوارج والعياذ بالله. الصحابة متوافرون بين أظهرهم، نبي الله صلى الله عليه وسلم مات قريبا، ما زالت ثيابه باقية لم تبلى، آنية رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زالت موجودة لم تكسر، العهد قريب، الصحابة متوافرون، كبار الصحابة متوافرون بين أظهرهم، ولا يذهبون إليهم ويسألون عن أمر دينهم. استحسنوا شيئا بأفواههم بأهوائهم فمضوا فيما استحسنوا إليه، ومن قادوا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومؤدى حالهم من التسبيح إلى أن خرجوا مع الخوارج وقاتلوا المهاجرين والأنصار وصاروا من كلاب أهل النار والعياذ بالله. فهذا أمر في غاية الخطورة. وإذا ما رجع الناس إلى علمائهم نجوا من البدع والأهواء وسلموا. في مسلم أن يحيى بن يعمر رحمة الله عليه قال: أول من أحدث القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتبرين، فقلنا: لو نوفق على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هذا الأمر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفت أنا وصاحبي، أي أحد، قال: أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ظهر عندنا ناس يقتفرون العلم، أي يتتبعون العلم ويبحثون عن العلم ويقرؤون القرآن، ومن شأنهم أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقولة قال: إذا لقيتموهم فأبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. فهؤلاء رضي الله عنهم من التابعين لما حصل لهم هذا الأمر في بلدهم رحلوا تلك الرحلة من البصرة إلى مكة، وأرادوا أن يلتقوا بأحد من علماء تلك الأمة، برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألونه عن هذه النازلة وعن هذه الحادثة التي حصلت لهم، فوفقهم الله عز وجل لعالم من علماء الصحابة وهو عبد الله بن عمر، فبين لهم خطأ هؤلاء القوم فنجوا من بدعة القدر، لأنهم أتوا الأمر من بابه، وأخذوا بقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الواجب على الناس في سائر أمورهم فيما يتعلق بالبدع والأهواء وفيما يتعلق بالفتن، لابد أن يرجعوا إلى علمائهم، وفيما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام لابد أن يرجعوا إلى علمائهم، لا يرجعوا إلى الجاهلين وإلى أهل الشر والفساد وإلى أهل البدع والأهواء، فإنهم إن فعلوا ذلك، أي رجعوا إلى هؤلاء، ضلوا ضلالا بعيدا، ولم يسلم لهم دين ولا صلحت لهم دنيا. وإن رجعوا إلى علمائهم امتثالا لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صلح لهم دينهم ونجوا من الأهواء ونجوا من الشرور ونجوا من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.